إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الاستخارة في اللغة طلب الخيرة في الشيء، واصطلاحا طلب الهمة لما هو المختار عند الله تبارك وتعالى والأولى، عن طريق الدعاء الوارد في الصلاة. فالاستخارة طلب مبني على ضعف وعجز في معرفة موقع الخير وسبيله، والاستخارة كذلك دعاء جميل يحمل معان يحبها الله تبارك وتعالى، من الإذعان إليه وإبداء الحاجة وتعظيمه سبحانه وتعالى، والتوسل إليه بصفاته الحسنى، والتفويض إليه، وكلها من مستلزمات العبادة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستغفرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، أو واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته. رواه البخاري. هذا هو دعاء الاستخارة في أحد صيغه أو في إحدى صيغه. قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، وفي رواية معن يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، الاستخارة في الأمور كلها. اتفق في المذاهب الأربعة على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف، أو في الجانب الآخر المعاصي والمنكرات، فلا حاجة إلى الاستخارة فيها، إلا إذا أراد بيان قصور الوقت في الطاعات كالحج مثلا في هذه السنة أو في غيرها لاحتمال عدو أو فتنة، أو الحج مع فلان مثلا، أو أيرافقه أم لا، أو مع الحملة الفلانية أو مع غيرها. أي أن الاستخارة بالنسبة إلى إيقاع العبادة في وقتها وكيفيتها، لا بالنسبة إلى أصل فعلها. وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المندوبات والمباحات. والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارف أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو أيهما يقتصر عليه. أما المباح فيستخار في أصله. قال ابن حجر: ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقيقة، يعني عموم العموم قوله تعالى قوله رضي الله عنه في الأمور كلها، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. يقول: ويتناول العموم العظيم من الأمور والحقيقة، فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم. قوله كالسورة من القرآن، يعلمنا الاستخارة كالسورة من القرآن، وفي لفظ كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا يدل على شدة الاعتناء، اعتناء النبي بهذا الدعاء وتعليمه لأمته. ولا شك أن هذا يعني الندب إلى حفظ الدعاء حرفا حرفا، كما تحفظ السورة من القرآن بلا زيادة ولا نقصان، لأنه دعاء مبارك ينبغي أن يجله المسلم وأن يحترمه. وقد أجمع العلماء على سنية الاستخارة. قوله إذا هم أحدكم، أي إذا قصد أحدكم الأمر، إذا قصد الأمر أي نكاح أو سفر أو غيرهما مما يريد فعله أو تركه. وقد فسر الهم في الحديث إذا هم أحدكم بأول ما يرد إلى القلب، كما فسر أيضا الهم بالعزيمة. ولو استخار في كل خاطر يرد لاستخار فيما لا يعبر به. قال النووي: يستحب أن يستشير قبل الاستخارة، أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وإذا استشار وظهر أنه مصلحة استخار الله تعالى في ذلك. وقد وقع في حديث ابن مسعود: إذا أراد أحدكم أمرا فليقل، ثم ذكر الحديث الدعاء. إذن تشرع الاستخارة حتى فيما عزم الإنسان على فعله، بل هذا هو الأرجح، إذ لو استخار الإنسان لكل ما يخطر أو يخطر بباله لكان هذا من العبث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم، ولم يقل إذا تردد أحدكم. فالإنسان إذا عزم على أمر ما يرجح المصلحة بعد الدراسة والاستشارة، ثم يستخير الله تبارك وتعالى فيما ترجح له فعله. ولذلك لا يشترط ظهور علامات تدل على القبول كانشراح الصدر مثلا أو رؤيا منام. قال بعض العلماء: لا يشترط شرح الصدر. فإذا استخار الإنسان ربه في شيء فليفعل ما بدا له أنه الأولى، سواء انشرح صدره أم لا فإن فيه الخير. لكن لو شعر أن قلبه قد صرف عنه بعد أن كان معلقا به فله أن يحجم، فإن في الدعاء في صيغة الدعاء: فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وقد يكرر الإنسان الاستخارة ولا شيء في ذلك، يجوز أن تكرر الاستخارة في الأمر الواحد. وقد استخار عبد الله بن الزبير ربه ثلاثا في إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، كما صح ذلك في مسلم، وقال: إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. قوله: فليركع ركعتين من غير الفريضة، من غير الفريضة، ظاهر الحديث يدل على التقييد بركعتين فقط، فخرج بذلك ما هو أكثر من ركعتين وما هو أقل كالوتر. قال ابن حجر: والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن يستخير أن يسلم من كل ركعتين، يعني في النافلة، ليحصل مسمى ركعتين، أي ثم يدعو. ولا يجزئ لو صلى أربعا مثلا بتسليمة ثم قبل ذلك يدعو. والحاصل أنه ورد في الاستخارة حالتان: الأولى وهي الأوفق والأفضل، تكون الاستخارة بركعتين من غير الفريضة بنية الاستخارة ثم يكون الدعاء بعدها. والثانية وقال بها بعض العلماء: إذا تعذرت الصلاة، إذا تعذرت الصلاة فلا بأس بالدعاء فقط. لكن هل تجوز الاستخارة في النافلة المطلقة أو في الراتبة بلا نية مسبقة؟ قال البعض: لا تشترط النية. وقال الآخرون: بل تشترط وهو الأحوط، هو الأحوط. قال الحافظ: إن نوى تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ، بخلاف إذا لم ينوي. ولكن أين يكون الدعاء؟ أين موطن الدعاء؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة قبل السلام وبعد السلام، والدعاء قبل السلام أفضل، والدعاء قبل السلام أفضل، يعني بعد الصلاة الإبراهيمية والتعوذ أربعا، وقبل السلام يشرع بالدعاء، فإذا انتهى من دعاء الاستخارة يسلم هكذا. يقول ابن تيمية: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه كان قبل السلام، كان قبل السلام، والمصلي قبل السلام لم ينصرف فهذا أحسن. انتهى كلامه. أما وقت صلاة الاستخارة فالأولى أن تكون في غير أوقات النهي، وأوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، وعند قيام الشمس حال الاستواء في كبد السماء حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. وصلاة الاستخارة ليست نافلة مطلقة، وإنما هي من ذوات الأسباب. قال شيخ الإسلام: ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وعلل السبب في ذلك في أنها لو لم تفعل لأجل الوقت، لأنها إنما تفعل لأجل الوقت، وإنما دعا إليها الداعي، بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له. يعني أن ذوات الأسباب لها سبب يدعو لها، وليس نفلا، وليست هي نفلا مطلقة. ثم قال أن ذوات الأسباب تفوت إذا أخرت عن وقتها، إذا وافق وقتها وقت نهي، مثل تحية المسجد مثلا، أو صلاة الكسوف، ومثل الصلاة عقب الطهارة، يعني عقب الوضوء، كما في حديث بلال. إذ لو أخرها أخر هذه الصلوات ذوات الأسباب لفات وقتها. وكذلك يقول: صلاة الاستخارة إذا كان الأمر الذي يستخير يفوت إذا أخرت الصلاة. انتهى كلامه. إذا قيد الأمر بفوات، قيد الصلاة في وقت النهي بفوات الأمر الذي يستخير لأجله. ونخلص بأنه إذا كان الأمر الذي يستخير الله تعالى من أجله لا يفوت، يعني يمكن أن يستخير في أوقات ليست من أوقات النهي، أو لن يفوت هذا الأمر، فالأولى تأخير الصلاة عن أوقات النهي. ولو صلاها في أوقات الإجابة فهذا أفضل وأفضل، كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة، والساعة الأخيرة من عصر الجمعة، وغيرها من أوقات الإجابة. فالاستخارة دعاء، وهذه أوقات حري بأن يستجاب الدعاء بها، أو يستجاب الدعاء فيها. أو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك، الباء هنا للتعليل، والمقصود لأنك أعلم. أستخيرك لأنك أعلم، أي أطلب منك أن تشرح صدري وتهديني لخير الأمرين بسبب علمك بكيفيات الأمور ومآلاتها، إذ لا يحيط بذاك سواك. كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وجاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قوله: وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك القدرة على ما تختاره لي، أو أطلب منك أن تقدره لي. قوله: وأسألك من فضلك العظيم، فيه إشارة وإقرار بأن الفضل في هذا الأمر وغيره من الأمور إنما هو لله تعالى وحده لا شريك له، لا سيما في أمور الغيب التي لا يعلمها إلا هو. ولذلك أعقبها قائلا: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فتقدير الأمور منه عز وجل، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيها الإخوة، إن فيما تقدم من إظهار وإبداء الضعف والعجز والفقر إلى إعانة الله وتقديسه وتعظيمه والثناء عليه ما يمهد للطلب، فهذا هو الأدب. إذا أردت أن تطلب حاجة من ربك فابدأ بحمده وتعظيمه أولا، ثم اطلب منه حاجتك. وقد ورد في حديث أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من موجبات الدعاء أو استجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه الترمذي. وقال النووي: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله والثناء عليه. وقد جاء في حديث الشفاعة أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه عندما تخلى جميع الأنبياء عن الشفاعة، فقام بها نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال فيه: فآتي بباب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد. فيفتح لي. قال، وهنا الشاهد: فأخر ساجدا فأحمد ربي عز وجل بمحامد لم يحمده بها أحد كان بعدي. فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هنالك يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال والطلب. فحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده وإبداء العجز والفقر والحاجة قبل الدعاء من الآداب التي ينبغي أن يحافظ عليها المؤمن. قوله: اللهم إن كنت تعلم، أن هذا الأمر، وفي رواية معا: ثم يسميه بعينه، أن هذا الأمر ثم يسميه بعينه: سفري هذا، زواجي هذا، أو من هذه أو من فلانة. يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني إن كان في علمك أن هذا الأمر خير لي في ديني. نعم، فالدين أيها الإخوة أولا في حياة المسلم، ولذلك لا وجه للاستخارة في الحرام ولا وجه للاستخارة في المكروه بلا ضرورة شرعية. خير لي في ديني ومعاشي، يعني حياة الدنيا، وعاقبة أمري، وفي رواية: وفي عاجل أمري وآجله. وعاجل الأمر يشمل الديني والدنيوي، والآجل يشملهما ويشمل العاقبة معهما. قوله: فاقدره لي، أي اجعله مقدورا لي أو هيئه لي، وزاد معا: ويسره لي وبارك لي فيه. قال: ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقا بذلك الأمر. قوله: واقدر لي الخير حيث كان، أي حيث كان في أي زمان ومكان، وفي رواية النسائي: حيث كنت. قوله: ثم رضني به، وفي رواية: ثم أرضني به، أي حتى أكون دائما رضا بقضائك. وفي الحديث كما قال الحافظ: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وجاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمرا. وعلى المسلم أن ينتبه ويحذر من هوى النفس. فأنت أيها المسلم عندما تستخير إنما تفوض الأمر المجهول إلى الله تبارك وتعالى من حيث هدايته هو لك، لا من حيث هوى قلبك وميل نفسك إلى ما تشتهيه شهوة مجردة عن الحق. فانشراح الصدر بعد دعاء الاستخارة ليس شرطا في هذه الحالة، وإنما يكون المؤمن متجردا من حظوظ النفس ورغباتها، طالبا للحق المجرد، الحق المستند إلى الأدلة والشواهد. وإلا فانشراح النفس قد يكون على أشده قبل الاستخارة وبعدها إذا كانت شهوته هي المهيمنة. ذلك أن العبد عندما يدعو آنذاك لم يكن في الحقيقة صادقا في طلبه اختيار ربه له. فتنبه يا مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب الله عليه. كثير من المسلمين لا يستخيرون الله تعالى، وعند خفاء الأمور والحيرة فيها يقصدون العرافين والمشعوذين والعياذ بالله. وهذا والله من الجهل ونقص الإيمان وسوء الظن بالله تبارك وتعالى. وبعضهم يتطيرون ويتشاءمون من أمور عجيبة، يتشاءمون من القطط ومن كسر الآنية إلى آخره من الأوهام. وربما نفرد خطبة في هذا الأمر الخطير إن شاء الله تعالى. وقد بدأ أيها المسلمون في دعاء الاستخارة من التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه من أفعال الموحدين ما يشفي ويكفي. ولا شك أن الذي يداوم على دعاء الاستخارة فإن هذا يدل على قوة صلته بالله تعالى خالقه ومدبر أمره، كما يدل على حسن ومتانة علاقته بربه تبارك وتعالى. والعكس صحيح، فالذي لا يكاد يستخير يدل على بعده عن ربه وغفلته وغرقه في عالم الماديات، فيفعل جميع الماديات ويبذل لها جميع الأسباب ولا شيء في ذلك، لكنه يغفل عن الاستخارة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير، وأن يلهمنا الرشد في أمرنا، وأن يدلنا عليه، وأن يجعلنا من المنيبين إليه المتوكلين عليه الواثقين بحكمه الراضين بقضائه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لوالدينا وللمسلمين أحياء وميتين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.